بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والنور الأنور والطهر الطاهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأوصياء. مر بنا أن مسائل مكاسب المحرمة كباب، يعني قوانين اجتماعية، إذا نريد لغة عصرية ضروري من اللغة العصرية نفتهم إحنا في أي مسار وفي أي شارع وفي أي جادة وفي أي بقعة. من اختلاف الاصطلاحات تضيع على الإنسان المشية، فالضروري ترجمة، لأن نوع من التفسير القانوني، نوع من على كل تبيان قانوني. المكاسب المحرمة تعني أن هناك التزام بضرورة من علماء الإمامية بل وعلماء المسلمين قاطبة، ضرورة إسلامية فضلا عن كونها ضرورة مذهبية. وقد بين أئمة أهل البيت أن الضرورة الإسلامية مبدهة على الضرورة الإيمانية، مع أن الإيمانية هم إيمان، مسار إيمان، فكيف يصير الضرورة الإسلامية؟ هذا بحث في نظرية المعرفة ما لدى أدخل فيه، من الإمام الرضا في محاججاته مع الأطراف الأخرى، محاججة الإمام الكاظم، حتى الإمام الصادق، بل حتى أمير المؤمنين، كل أئمة صلوات الله عليهم تقريبا. المهم، ضرورة إسلامية أن التشريعات الاجتماعية في صعيد الاقتصاد اجتماعية مفردية، تشريعات اجتماعية اقتصادية، الربا لا يسوغ ترويجه في المجتمع المسلم مثلا، القمار، هيشوف كلها ظواهر اجتماعية. الموسيقى، البطر، الفاحشة، الفواحش، فبعد أخلاقي، ظواهر أخلاقية، ظواهر اقتصادية، هذه بضرورة الدين فضلا عن ضرورة المذهب لا تعطل في الغيبة الكبرى. ومن يقول بتعطيلها أعوذ بالله، خلاف ضرورة الدين، مو خلاف ضرورة المذهب. ما يمكن تعطيلها الآن، تفعيلها بالواجب المسؤولية العامة ولو مع عدم قيام دولة، حتى مع عدم قيام دولة، من باب مسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مر بنا في حقيقة الوجوب الكفائي هو مثل الوجوب العيني، فرق فقط في أن ملاك ما منحصر بك أنت، ومسؤولية مر بنا أعظم من الواجب العيني. فأنا أقصد أن في تساؤلات كثيرة الآن حول تنظير التنظير البشري المطروح على الطالب الدولية كذا فلان تعايش سلمي فلان غير التعايش السلمي شيء. افترض الدولة ليست بيد الفقهاء شيء، وكون المجتمع غير، بناء المجتمع لا يرخص فيه أن يشيع في مجتمع أن يكون غير إيماني. حتى بل فقهاء الإمامية لا يسوغون أن يبنى مجتمع لا إيماني، مسلم لا مؤمن، حتى هم يسوغون كمجتمع كأدوات كمسؤولية كفائية يقوم بها كل فرد بغض النظر عن الدولة. سلطة الدولة ما عندك، تكتل ما عندك، وليكن، أما كمسؤولية كفرد أن لا تساهم في بناء مجتمع مسلم غير مؤمن، لا مجتمع مسلم مؤمن في الدرجة الأولى. في الدرجة الثانية مجتمع مسلم لا مجتمع غير مسلم، هذا مجتمع بيدك أنت بغض النظر عن الدولة، دولة بيدك أو دولة ليس بيدك، وزارة بيدك أو وزارة ليس بيدك. لما قام النظام الجائر السابق اللي أصلاً لا إسلام لا إسلامي ولا كذا ولا متدين ولا فلان ولا مؤمن وعدو للمؤمنين والمؤمنات، قام بعمل غاشم طيلة 8 سنوات. هنا علماء الإمامية كمجتمع يعني أوصوا المجتمع المؤمن أن ينحسروا عن هذا الفعل الباطل الغاشم. شوف التفت شلون ولا يعني السيد الخوي رحمة الله عليه بغض النظر عن ما يعترض على السيد الخوي كثيرا كثيرا كثيرا، لكن هذا الموقف قام به السيد الخوي. سنمر في كلامي في شخص السيد الخوي وأنعم وأكرم بالسيد رحمة الله عليه وأعظم به، بس مقصودي سيرة علماء الإمامية هذا موقف، يعني مو موقف، هذه هي مجتمع مؤمن كفى. لاحظ الحرب أو السلم أو القتال دي فعالية سياسية مو فعالية كذا، فعالية دولة. حتى كمجتمع احنا نستطيع أن نبني المجتمع المؤمن بغض النظر عن الدولة، بغض النظر عن الدولة، بيدك الدولة ومو بيدك المجتمع، بيدك لو لا. الآن حتى يعبرون أن الفتية أو المذهبية حكومة من الحكومات، نفس المرجعية أو الفتية أو الفقاهة وكذا دولة من الدول، مو دولة رسمية، دولة مو مفكر بس هي انتخابات، وهذه أشكال الدول مختلفة. كمجتمع مؤمن بلا شك ما يصير نحن نسعى المجتمع الغير مؤمن أو المجتمع غير المسلم، لا نسعى بغض النظر عن الدولة. الآن شنو شؤونها؟ تصريف أعمال، هي مو كل شيء بيد الدولة، لا، لو كل شيء بيد الدولة إذا لاستطاع النظام السابق أن يجير المؤمنين في حرب باطلة هي لأعداء الدين، ما استطاع وفشل بهالسبب، بسبب موقف علماء الإمامية في هذه الفعالية. فلذلك لنفرق يا أخوان بين بحث الدولة، الآن الدولة شنو هي، بحث آخر بين بناء المجتمع. فقه الإمامية حتى في الغيبة الكبرى قائم على بناء المجتمع المؤمن، ولهذه التشريعات ليش ندرسها؟ ليش لا ناخذ ضرورة الدين كل المكاسب المحرمة؟ أصلا معنى المكاسب المحرمة طبعا مر بنا، هي مو بس مكاسب، يعني فيما يعني المعاملات الاجتماعية. شلون الآن الحكومة أو الدولة تسمى عقد اجتماعي، عقد بين الشعب ومنه والمسؤولين. المكاسب المحرمة في الحقيقة العقود المحرمة، سواء عقود سياسية محرمة، عقود عسكرية محرمة، عقود اقتصادية محرمة، عقود أخلاقية محرمة، المكاسب محرمة بالدقة، لازم بالعنوان العريض العقود الاجتماعية المحرمة. يجب أن تقيد المجتمع أنت إلى عقود حتى بما فيها سياسية عسكرية أمنية أخلاقية اقتصادية مالية تجارية، تقود المجتمع أنت ولو بإرشادك البسيط الديني، هذا هو يجيب المجتمع. أنت لازم تبني أعراف مؤمنة، هذه نقطة مهمة يجب لا نغفل عنها، لأن هذه الأحكام للتنظير وللدردشة العلمية، لا هذه سعي عندنا بها بغض النظر عن الدولة، الدولة شلون لونها بيسووها، نفس بناء المجتمع المؤمن شيء مهم، بناء النواة المؤمنة شيء مهم. إذن استراتيجية الفقه الشيعي، الفقه لمذهب أهل البيت أو حتى فقه عموم المذاهب الإسلامية، هو على بناء المجتمع المؤمن في الدرجة الأولى، كل واحد حسب وصفات الإيمان عنده، وفي الدرجة الثانية بناء المجتمع المسلم. أما أنه مجتمع نبني مجتمع غير مؤمن مسلم أو مسلم غير مجتمع غير مسلم، لا 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 أبدا ما أقول عش. نعم هاي نقطة مهمة لازم نلتفت إليها على إتحال وما تخفى إن شاء الله على أخوان، بس هي هاي لغات العصر مهمة يا أخوان، لأن تضيع المشي كثيرا ما ربما حتى على من هم في زينة وعندهم أقلام أو عندهم كذا، تضيع عليهم المشي، كأنما هذا البحث التنظيري بس مع الجلسات علمية، أما على صعيد الواقع غير، لا مو هكذا. إذا تتذكرون مرة بين هذا البحث من يقول بأن الربا حرام، لكن يمكن تعويض عن حرمة الربا بالتراضي المدني في العقد المدني، عقود مدنية مالية، شنو هذا ما يصير معنى تحريم الشرع يريد يقف سن أمام التراضي الباطل، لما يحرم الربا ما يريد يفشي يتمشى الربا، لأنه أنت لا، إذا أردت عقد شرعي نعم فعليك بأن لا يكون ربوي، أما إذا أردت عقد مدني فيجوز لك، شنو الحاجة ما كان حاجي ما يسوق لك أن تروح في مسار غير ديني، ولو أنت مو دولة، ولو أنت كفارد مسؤوليات، أنت مسؤولية كفارد مرة بنا، هذه المسؤولية الكفائية مو فقط بيد الوزراء والرؤساء، لا أنت 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 بيدك الدولة، أنت أيها الفرد بيدك دولة، بيدك مجتمع، أنت تبني مجتمع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنا إيش بيدي؟ لا أنت كل شيء بيدك، الفكر بيدك، العمل بيدك، بناء المجتمع بيدك. هذه نقطة مهمة يجب أن يلتفت إليها، هي القضية مو تنظير، ترف فكري، قضية مكاسب المحرمة، يعني مجتمع مؤمن في الدرجة الأولى، الدرجة الثانية مجتمع مسلم غير مؤمن، لا نعيش مجتمع كذا، مجتمع بيدك هذا المجتمع، أنت ولو كمكون إيماني بيدك أن تسوي المكون الإيماني، وهذا المكون الإيماني إليه نعم مواقفه، إليه مسؤولياته، إليه التزاماته، ما يقر على ظلم، ما يقر على جور، ما يقر على فحشاء، ما يقر على كذا، انحطاط أخلاقي، انفلات أخلاقي، مهما زوق، هي نكات يجب أن نفهمها، نلتفت إليها. وصلنا إلى، لأن بيجي المسألة اللاحقة بعد أكثر مسألة سياسية بامتياز حتى في تعابير السير الخوي، سنقرأ على المسألة اللاحقة، حرمة بيع السلاح على أعداء الدين، يعني في الغيبة الكبرى هذا الحكم غير معطل، في الغيبة الكبرى من السيد الخوئي وغيره من الأعلام الكبار، هذا الحكم غير معطل، هي مسؤولية، شوف هاي مسؤولية تجاه ظاهرة عسكرية، ظاهرة أمنية، تجاه ظاهرة اقتصادية، احنا مسؤولين عن بناء المجتمع ولو من موقعنا كأفراد كمرشدين دينيين، نعم نستطيع نبني، مو كلها بيده، لو كان كلها بيد من زعم ان الدولة بيده لاستطاع في الحرب الباطلة هذه الثمان سنوات اللي هي فقط في لتبديد المؤمنين من الطرفين، كان ما استطاعوا. لما دولة مجتمع دولة الزعامة الدينية تقود حتى عن طريق اللسان الاجتماعي، حتى عن طريق لسان الإرشاد. طبعا هي دولة وإن لم لها كبكبة ودك على كل زخم والزخام، لا، بس هي حقيقة دولة. طبعا الفكر دولة، التشريع دولة، ذلك يعبرون عن التشريع سلطة تشريعية، قوة. طبعا قوة عندك أنت كمرشد ديني، عندك قوة، عند المجتمع كحامل عقيدة إيمانية عندك قوة بهالحال، مو القوة لأجلك، القوة لأجل نفس النظام، يعني البرنامج الديني، المشروع الديني. هذه أمور يجب نعيها، نلتفت إليها، لا تضيع الحسب علينا. زين، مسألة الرأي العاشر الآن، فهم أحكام غير معطلة، ما لها رب القيامة الدولة في الغيبة الكبرى؟ ليه ربط بقيام بناء المجتمع المؤمن؟ هذا ما ينازع فيه فقيه، آمن بقيام الدولة وما يقام بقيام الدولة، بس يؤمن ببناء المجتمع المؤمن. ماكو فقيه يتردد في هذا الشيء، هاي نكتة نلتفت لها. ولماذا يدخل السيد خوي على الخط يحرم تلك الحرب في الثمان سنوات؟ قولي ليش يدخل على الخط؟ أصلا نفس تحريم الحرب يعني أنت تدخل في عمق المسار الاجتماعي، عمق المسار السياسي، بس بلغة هادئة ناعمة. طبعا هو الدليل على أن هاي الأحكام مفعلة في الغيبة الكبرى. حتى لذلك الأئمة عليهم السلام، حتى الأئمة الذين كانوا في الظل من الإمام زين العابدين، ولو الإمام زين العابدين كان في مو كان كله في الظل، مشاركة في عاشوراء كما ذكرت الأخوان هي نوع من واضح المشاركة المعلنة السياسية والعسكرية أمام كان بني أمية، شارك الإمام زين العابدين. يعني مو بس ثلاثة من الأئمة قاموا بالسيف، لا، حتى الإمام زين العابدين قاموا. ويذكر ذلك في الروايات موجودة في غيبة النعماني وروايات أخرى. على كل، بس أقصد حتى الأئمة لهم كانوا في الظل مثل الإمام زين العابدين في الفترة اللاحقة من دور حياته، أو الإمام الباقر أو الصادق أو الكاظم، خذه إلى الإمام حسن العسكري، بلا شك كانوا يسعون إلى بناء المجتمع المؤمن وانحياز مواقف المجتمع المؤمن عن المجتمع غير المؤمن، فضلا عن المجتمع المسلم عن غير المسلم، بلا شك، رغم ما يطلقونه بالقوة الناعمة بالأساليب الناعمة، بس هذه هي لازم نلتفت لهذه الأمور، لأنه قضية عاطل باطل فرهود، لا يا فرهود يا انفلات، ما كن انفلات، هي هي تشريعات نموت ونحيا عليها، نحلل ما حلل الله ورسوله والأئمة، ونحرم ما حرم الله ورسوله، نحرم يعني نبني مجتمع على هذه الشاكلة بلا شك، أي معناته نحلل ما حلل الله ونحرم ما حرم الله، وهذا معناه في كل السبل في كل الميادين ولو من موقع فردي، هو بهاي المسؤوليات الفردية يقام الواجب الكفائي في بناء المجتمع المؤمن والمجتمع المسلم. نعم، الرواية العاشرة مقصود يعني قراءة عصرية لدير أحكام ضرورية يا أخوان، لأن إذا ما نقرأها قراءة عصرية كأنما مثل مجمدة في الفريزر الديني مفعلة في يوميات العمل، سخنة شوي، تسخين ضروري. المسألة العاشرة، عفوا الرواية العاشرة في الباب في الطائفة الأخيرة، بإسناد الشيخ الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة، ذكرنا السند عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر. شوف الإمام الصادق، أنت أقرأ هاي الرواية، الإمام الصادق واحد يسأل الإمام الصادق عن نشاط الاقتصادي، يقول له سير بهالطريقة بهالشاكلة. لماذا يتدخل الإمام الصادق في المسير الاقتصادي للفئة المؤمنة؟ خو يريد يبني مجتمع مؤمن، منحاز في موقفه عن موقف الدولة الأموية أو العباسية، هو هي معنى. قال سأله رجل وأنا حاضر، قال إن في كل، شوف في كل صعيد وسبل، هاي بحث المكاسب المحرمة ولا أبواب الفقهية الأخرى، إن كل سبل الحياة، كل أبواب الحياة ما يتشرعون بالقوانين العباسية أو الأموية أو غيرها وغيرها، إنما يتشرعون بالقوانين الإيمانية، نهجهم هاي المنهج لبناء مجتمع مؤمن. قال سأله رجل وأنا حاضر، قال إني لي إن لي الكرم، هذا الفرد يقول أنا شيء، ليش راح أسأل الإمام الصادق وأنا ثم ماذا؟ لا، حس نفسه هو له مسؤولية تجاه حتى الظاهرة الاقتصادية الفاسدة، هو مسؤول، هو أي معنى؟ نقرأها القراءة العصرية. قال سأله رجل وأنا حاضر، قال إن لي الكرم، الكرم يعني، قال تبيعه عنبا، قال فإنه يشتريه من يجعله خمرا. شوف مش عليه من الدولة سوغته وما سوغته، أنا أريد دولة الصادق ماذا تقول، سلطة الإمام الصادق ماذا تقول، أنا منتمي جنسية إلى هذا. شوف هو هاي معنى، قال فإنه يشتري من يجعله خمرا، قال فبيعه إذن عصيرا، قال فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي، قال بعته حلالا فجعله هو حراما، فأبعده الله. ثم سكت هنيئا ثم قال لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر، خذ الثمن قبل أن تتبدل السلع. على حال فإذن جملة هذه الروايات محصل كما مر بنا، محصل هذه المسألة أن العوض أو المشاركة في معاوضة تدخل في منظومة الفساد إذا كان تواطؤ في البين، هنا دولة الإمام الصادق. معذرة أن أعبر هالتعابير على أساس نتحسس المسائل، ولا الإمام الصادق أعرف من هالأشياء بعد، إمام معناته أعرف، بس إذا تأتي نتحسس دولة سعادة دولة الإمام الصادق، إيه أمر ونهى، طبعا هو له دولة أتباعه يتبعوه في بناء المجتمع المؤمن إجمالا. فإذا ملخص ما انتهينا في من نتيجة أما الخمر أنا ما عليه، أنت لك مسؤول، سما أنت مو الدولة بيدك، لا أقل أنت كمسؤولية فردية بيدك، ما تخلي يروج الخمر، ما تخلي كذا، فتواطؤ تدخل في تواطؤ شبكية ما يجوز، يعبروا عنا الفقهاء باللغة التقليدية قصد الإعانة. ترجمة الفقه التقليدي إلى لغة عصرية ضروري يا أخوان، وإلا يصير موت للفقه والعياذ بالله، مو إحياء والتزام. الالتزام بالفقه ضروري أن نعي ونتفطن ونتفرس بفطنة إلى اللغة العصرية كي يكون في إحياء والتزام على مجرى الفقه. فخلاصة المطلب، إذا كان هناك تواطؤ والذي سماه الفقهاء قصد الإعانة لا يجوز بلا شك، لأنه سيدخل في المشاركة لا مشروعة المنظمة قد تسمى في الاصطلاح الحديث الفساد المنظم أو الإجرام المنظم تعبيره، هذا ما يجوز بلا شك. مثل أنه في شركة خمور، أدري بها شركة خمور، هذا واضح، هذا قاعد تواطئ بها، أدخل فيه، هذا ما يسوء، ولو القانون الوضعي يسوغ لك، بس أنت كملتزم بمجتمع مؤمن، ببناء المجتمع المؤمن، ملتزم بالإيمان، بمسير الإيمان، بوظائف الإيمان عليك حتى الاجتماعية، ما يشغلك هذا المقدار. أو كما يقول إذا انحصر الفقهاء، هم يقولون إذا انحصر وتعلم علما تفصيليا هم يجوز، نفس الكلام تدخل أنت في نظام الفساد. أما غير هذا كما قال الفقهاء الروايات مصوغة، لأن ما يمكن تجميل وشل نشاط الفعاليات المحللة المشروعة تحت ذريعة أن بقعة من الفساد ستقع، هذا يستلزم كما مر تعطيل كل الأنشطة المباحة الضرورية هي مباحة في نفسها في بعد فردي، ولكن هي ضرورية لبقاء المجتمع البشري، ما يمكن تعطيها لأجل موضع من الحرام. هذا خلاصة تلك المسألة، وعندنا تعمدت أطرحها بلغتها القانونية الوضعية لأنه يصير إحياء للفقه، وإلا يصير كأنما جمود وتحنيط والعياذ بالله للفقه. والفقه ليس يكفن ويحنط، بل ينفخ فيه الحياة ليعود حيا ماثلا على كل في ممارساتنا اليومية ككل. المسألة اللاحقة التي عنونها الشيخ الأنصاري، نقرأ متن الشيخ، وهي مسألة بيع السلاح على تعبير الشيخ على أعداء الدين. الشيخ طبعا عنوان المسألة تحت عنوان القسم الثالث، وهو بيع ما من شأنه أن يستفاد منه في الحرام، بيع ما من شأنه أن يستعمل في الحرام. السيد الخوي رحمة الله عليه أشكل على هذا العنوان الذي ذكره الشيخ الأنصاري، أشكل عليه. الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، بيع السلاح من أعداء الدين. أعيد العبارة، عبارة الشيخ الأنصاري، قال القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بيع السلاح من أعداء الدين. السيد الخوي أشكل على هذا العنوان الذي عنونه الشيخ الأنصاري، مشكلة ما هو نفس العنوان، بعد ما ندخل في التفاصيل، نفس العنوان أشكل على السيد الخوي. ما هو إشكاله؟ إشكال السيد الخوي يتضح كالتالي: مر بنا أن النصوص الواردة في عناوين خاصة، أن النصوص الواردة في عناوين خاصة الفقهاء ما يجمدون على حرفية العناوين الخاصة الواردة في الأدلة. مر بنا كلام السيد اليزدي قبل أسبوع أسبوعين، وإنما الفقهاء يجعلون هذه العناوين مثال ويأخذون القالب الكلي الوارد في النص، سواء في الآيات القرآنية أو في الروايات. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، رباط الخيل مثال، ما يريد القرآن من الأول الفقهاء فهموا من رباط الخيل ليس خيل ورباط، فهموا الفقهاء من رباط الخيل والمفسرين أن القرآن ذكر ذلك مثالا لا جمودا تاريخيا، وليس القرآن والعدو لا تاريخاني. مراد من عنده هو ماذا؟ المراد منه يعني آلات الحرب أو آلات اللوجستية للقوة، ما هي المراد عنده؟ دبابة، مدري كذا، فلان، مدفع، غير هذا المجر، مو المقصود خصوص الخيل وخصوص الرباط وخصوص هذا المجر، طائرة غيره. فإذا الفقهاء ما يجمدون على حرفية العناوين، هذا ذكر السيد اليزدي، وهذا فرق الراوي والمحدث والفقيه. الفقيه يصل إلى حقيقة وحق الموضوع في الجعل الشرعي بسفينة الفهم لا بسفينة السمع فقط، مو سماع فقط بل سماع وفهام، سمع وفهم، رواية ودراية، وليست رواية فقط ولا الدين يضيع. فلذا الجمود هذا مو تلاعب في الدين، بالعكس التلاعب في الدين أن تجمد على اللفظ، يسميه الإمام الصادق زخرف القول. إذا أنت تجمد على اللفظ فقط ما تصيب المعنى، إن كنت تصيب كما قال الصادق، إن كنت تصيب المعنى فهو ذاك صحيح. تصيب المعنى هو الهدف، مو أنك تجمد على اللفظ. تصيب المعنى، إذا المعنى مستفيض أنت تجمدني على طريق واحد من الرواية، هي مشكلة. أشوف على كل، فإذا دائما الفقهاء يعتبرون الأمثلة الواردة في الآيات، أو باب السبق والرماية بالسهم، سموه بالسهم، أي آلات حربية فيها تسابق، وهذا مو المقصود السبق والرماية والخيل، لا، ما المسابقات على الآليات الحربية أساس الجندية الوطنية، شو سموها الجندية الوطنية، استخدام الخدمة، خدمة الجندية، بدل خدمة الجندية نظامية يصير ترويج إلى ظاهرة أخرى للإعداد والتعبئة العسكرية، تعبئة الحشد الشعبي، أي هذا حشد تحشيد تعبوي، وهذا لازم يصير تعبئة. باب إذا أقرأ باب السرق والرماية بأنه ماذا؟ أنه فقهاء الغيبة الكبرى يقولون باب السرق والرماية يبقى له لا؟ نعم، يعني ماذا؟ شوف مغزى وجود هذا الباب في الغيبة الكبرى، ماذا؟ يعني المؤمنين، يا مؤمنين إذا دهمكم دهم، حتى الدولة إذا مو بيتكم لا أقل خلقتكم عداد عسكري، شفيكم لنقرأه قراءة عصرية يا أخوان، حرام يصير ميت الفقه. وجود باب السبق والرماية في فقه الغيبة الكبرى إن مسؤولية عسكرية للدفع عن حومة المؤمنين واجبة، ودائما لابد يكون هناك جماعات وفئات مؤمنة تستعد، مو إذا دهمنا دهم داعش أخذ العرض والحلال والحرام وكذا وبعدين لنستعد، ما هي مش الاستعداد. فتح باب السبق والرماية عند فقهاء الإمامية في الغيبة الكبرى يدل بضرورة قطعية أنهم يؤمنون بيجب الاستعداد العسكري لا أقل للدفاع عن حومة المؤمنين، سنلدع عنك بناء دولة لا أقل الدفاع. عندنا مجتمع مؤمن، سمع عندنا دولة بس عندنا مجتمع، عندنا دار إيمان. ترويج باب السبق والرماية المحلة بالمستحب عندنا في الروايات، مستحب كبعد فرضي ولا كبعد واجب كفاية، واجب الإعداد. هذه قراءات عصرية ضروري نقرأها يا أخوان، الأمثلة لنجمد عندها. نفس الفقهاء يقول احنا ما نجمد على الأمثلة، عيش عصرك انت بالمصادق والموضوعات لكي تحيي الدين. دين مو موضوع في الرفوف، دين أساس نطبقه نتعايش وياه. إذن هذا باب ما مو محل ترديد، جيد. فيقول السيد الخوي رحمة الله عليه نقطة ختام نواصل بعدين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.